السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إمكانية التعبد في العقائد ثبوتا وإثباتا، ومر بنا أنه هناك ما هو بديل عن هذا البحث في التعبد من روح الحكم ولو بصورة عقلية، سواء ثبوتا أو إثباتا. ثم وصل بنا الكلام إلى أن المعرفة على نحوين، يعني الإدراك والتصديق، التصور والتصديق. الإدراك هو عمل العقل النظري، التصور والتصديق ليس من عمل العقل النظري بل من عمل العقل العملي. والإيمان عنوان لعمل العقل العملي. فبالنسبة إلى عمل العقل العملي في خصوص التوحيد قابل للتصوير إمكانية التعبد بل وقوعه، لأنه متوقف على الإدراك، الدور في البين ما موجود كما قد يدعى عند المتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم، لأنه بعد ما يدرك العقل النظري التوحيد ووجود الله وما شابه ذلك وإرادة الله وكذا، فيمكن حينئذ الشارع أن يجعل له عقوبة ومثوبة على التوحيد والإيمان وإرادة إلهية. بالتالي هذه الإرادة الإلهية ولو إرادة تكوينية وعليها عقوبة ومثوبة هو واقع الفريضة وواقع الحكم الشرعي. وعموما في باب العقائد الحكم الشرعي ليس من الضروري أن يكون قانون اعتباري. الحكم الشرعي في باب العقائد هو كما مر تصويره إرادة تكوينية من الباري تعالى يسجل عليها العقوبة والمثوبة، وهي واقع الحكم ومبادئ الحكم وحقيقة الحكم في بعد التكوين. فبهذا المعنى تصوير الفريضة الشرعية للاعتبارية القانونية، الفريضة الشرعية تصويرها في التوحيد في الإيمان بالله في بعد التصديق لا دور في البين، لأن يتوقف على المعرفة. المعرفة بمعنى التصور نعم، أما المعرفة بمعنى التصديق لا. التوحيد بمعنى التصديق بالله تعالى يتوقف على التصديق لا، يتوقف على التصور، دور في البين ما موجود، فصار خلط بين التصديق والتصور. بل حتى التصور افترض أنه لم يتصور التوحيد، طبعا هذا التصور التوحيد هنا يكلف، يفرض أنه يكلف، هنا امتناع، لأنه المفروض إذا تصور ما عنده جهل مركب، فكيف ينبعث ويسعى لتحصيل التصور؟ إلا أن نفترض تصور آخر يدعو إجمالا لهذا التصور، دفع الضرر، وهذا يعني احتمال التوحيد أو احتمال الألوهية، هو نوع تصور للألوهية والتوحيد. رجعنا إلى نفس التصور موجود إذن في البين. وكما قرر يعني في الأبحاث العقلية أصل تصور التوحيد بديهي، بغض النظر عن التصديق به أو عدم التصديق به، إلحاد وعدم إلحاد. على الله البيان وعلى المخلوق التصديق وعلى الإنسان التصديق. فهذا البيان بمعنى أصل الفطرة والتصور موجود. فبالتالي التوحيد، المعرفة بالتوحيد، الإيمان بالتوحيد بمعنى الإيمان، وهو فعل العقل العملي وهو الانقياد والتصديق، قام ممكن تصور، ممكن تصور التكليف فيه بالمعنى التكويني، وهو واقع بعد، لأن الله سجل العقوبة على بتوسط رسله تترى صلوات الله عليهم، على كل صور، عفوا، سجل وقوع العقوبة على التخلف عن ذلك والمثوبة للانقياد إلى ذلك. فإذا كان أمر التوحيد هذا بعد أمر النبوات والإمامة والمعاد، الأمر فيها أسهل بكثير. فإذا ثبوتا التعبد أو الواقع التكويني التعبد قابل للتصوير، إثباتا لا، الكلام مو في تقنين القانون، واقع تسجيل عقوبة إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد هو في نفسه، ما يرشد لشيء آخر، أصلا مو إرشاد لشيء آخر. إلزام الشارع العقل إرشادي، نعم، أما نفس الشارع مو إرشاد، هو المرشد إليه، هو المرشد إليه، العقل يلزم، نعم، إلزام الشارع العقل إرشادي صحيح، أما نفس الشارع لما يسجل عقوبة والمثوبة ما يرشد لشيء وراء التوحيد، ما في وراء التوحيد شيء أعلى منه أو مبدأ يسبقه، هو في نفسه بالحال نفسه، فذاتي تكويني. هل ما جرى مثل ما مر المحقق النهاوندي قال بأن الحكم الشرعي تكويني أصلا، مو اعتبار قانوني، وافقه عليه في الجملة أو في بعض جملة من الأبواب المحقق العراقي والسيد الخوي أيضا كذلك، ومو فقط هؤلاء الأعلام، كل الأصوليين يذهبون إلى أن الحكم الشرعي مبادئ، هي روح وحقيقة الحكم الشرعي، وبالتالي الحكم الشرعي مع القانون الاعتبار غير موجود ولا يكون غير موجود، المهم روح وحقيقة وواقع الحكم الشرعي إذا موجود. إذن هذا بالنسبة إلى التعبد، إمكانية وقوعه في البعد الثبوتي. البعد الإثباتي، نعم، من الواضح عقلا وشرعا أيضا كذلك ودلالة الدين على أن لابد في أصول الدين من تحقيق اليقين وكذا، لكن لو افترضنا كما ذكر دي المسألة الشيخ الأنصاري بعد في تنبيهات الانسداد، لو افترضنا أن مكلف عصى ما حصل يقين، جرد الظن أو الاحتمال، حتى الاحتمال آمن بالله من باب الاحتمال، هل ينجو أو لا ينجو؟ آمن بالحق بس من باب الاحتمال، ينجو أو ما ينجو؟ الأدلة الشرعية الكثيرة من الآيات والروايات دالة على نجاة من يؤمن ولو بدرجة الاحتمال. في تعبير عند المناطق وحتى الفلاسفة والمتكلمين أن التصديق والجزم والإذعان قد يذعن الإنسان بالاحتمال مو باليقين. الجزم مو ضروري يعني يرتكبه الإنسان أو غير الإنسان يرتكبه فقط من اليقين، لا، قد يرتكبه منشأ الاحتمال، منشأ الظن، لذلك عبروا في المنطق الجزم الظني أو الجزم الاحتمالي، يتجزم بالاحتمال، يتجزم بأي معنى؟ يعني يبني عليه، يراعيه، ينقاد إليه، هو هذا معنى، وهذا لا معنى من. فيمكن إيمانه بدرجة الاحتمال، الإيمان يتصور بدرجة الاحتمال، نعم، الإذعان بدرجة ضعيفة من الإدراك أو التصديق، وهو الاحتمال موجود متصور. إن الذين كانوا شنو يرجون لقاءنا، من كان يرجو، ولو المفسرون فسروا بمعاني أخرى لا مانع، بمعنى يرجون النجاة الفوز، مو أصل الإيمان بالله. لكن على كل يمكن إبقاء على ظاهرة بدون تأويل، والتأويل هم صحيح والظاهرة هم صحيح، إن أصل حتى يظنون لقاء ربهم، ملاق ربهم يظنون، حتى ولو فسرت حتى في الروايات معنى اليقين، لكن حتى لو أبقيت معنى الظن ما في إشكال، واستعمال الظن ليس صدفة لإيماء وإشارة. فالمقصود الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وجملة من الإعلام جزم بأنهم من أهل النجاة، وإن كان أكثر المتكلمين بل أكثر الفقهاء يقولون لا ينجو مثلا، أسموا أكثر الفقهاء أكثر المتكلمين وجملة من الفقهاء، لكن أكثر المحدثين ومنهم جماعة المتكلمين كالشيخ الطوسي وكذا قالوا ينجو من أهل النجاة يكون، وإن عصى في ماذا؟ في عدم تحصيل اليقين، لأن اليقين دوره هو تحصين للإيمان متحصيل، هو دوره تحصين، وهذا ما خلى إيمانه في حصن. يا الله، إذن تحصين الإيمان من أوجب الواجبات في أصول الدين عند المتكلمين حتى عند الفقهاء. فكيف الزيارة للمعصوم التي هي تحصين للإيمان بالمعصوم نقولها مستحبة وعجبة؟ لأن أحد الأهداف المهمة المذكورة في الزيارة تجديد العهد بالإمام، تجديد العهد بالإمام نوع تحصين، والتحصين لازم يعني تسعى وترتكب منهاج وسيرة تضمن فيها بقاء إيمانك. فهذا التجديد ليس مستحب بل واجب عيني بعد، أصل نجاة الإنسان به وأوجب الواجبات، لأن أصل الإيمان أصل الاعتقاد أصل النجاة، كل الأعمال الأخرى لا فائدة فيها مع ذهاب الإيمان. فشلون يصير هذا الزيارة مستحبة والحجاب واجب، الزيارة مستحبة والصلاة واجبة؟ يعني لا، الزيارة أوجب الواجبات مستحبة، أصل النجاة بها. على كل، فتحصيل الإيمان هذا أمر متسالم عليه عند علماء الكلام، علماء الفقه، علماء التفسير، تحصين إيمان واجب. اليقين يوجب تحصين حصانة قلعة، بل الظاهر يعني من عندهم أنه علاوة على التحصين المطلوب من الإيمان درجة اليقين مو درجة الاحتمال. لكن الله عز وجل ينجيه، نعم لا يكتسب أعالي الجنان إذا كان دخل الجنان برجاء الإيمان أو بالظن، بخلاف إذا دخل باليقين. فظاهر الشيخ أن التسالم يعني أن الذي لا يحصل اليقين عاصي في أكبر الفرائض، وإن كان من الناجين بس فاسق، استغفروني الشيخ فاسق بس السامازق ينجو، لكنه فاسق، هو من أكبر الفسوق. أي تحصيل تخلف في فريضة عقائدية إيمانية وهو أصل إيمان عجيب. فكيف الزيارة تصير مستحبة وهي من الأسباب المهمة لبقاء الوصال والعهد بين المؤمن وإمامه؟ إيه، شلون شو اسمه؟ على كل، هذه أحد جهات وجوب الزيارة، ولا جهات عديدة عينية وكفائية في الزيارة. نعم هذا الفرد اليوم بكرة أمس غدا بعد أسبوع، الخصوصيات الفردية صحيحة مستحبة، هذا صحيح أكد فلان شبيه الصلاة أول الوقت آخر الوقت وسط الوقت ما أدري شنو مثلا من باب المثال، أو وجوب القضاء مثلا بعض الواجبات المتسعة، فهذا واجب متسع صحيح، لكن لأن طبيعته مستحبة. شنو طبيعته مستحبة؟ مو غير قابل للتصور يعني في نفسه، والشيء يدرس بماهيته أخوه، مو يدرس بخصوصياته الفردية، فظاهرا غفل عن الطبيعة الواجبة الكاملة في هذا، غير عمارة هذه المراقد من الواجبات الكفائية العظيمة اللي ذكر في الرواية أن خمس أمور من أوجب أركان الدين إقامتها: حفظ القرآن، مكة المكرمة، مرقد النبي، مراقد أهل بيته، وأهل بيته ثلاث في بعض الروايات. هذا الطريق اللطيف، هذا البيان موجود حتى في الطرق العامة، أن بيضة الدين أركان الدين في هذه الثلاثة الأربعة: مكة والقرآن، مرقد النبي، وحب وعترته أهل بيته. فهذه من أوجب الواجبات. شو القصة يعني؟ شنو الزيارة نوع من عمارة؟ على كل جهات الوجوب في الزيارة ليس واحدة واثنتين وثلاث، إرشاد، ترويج الدين، غير ما شاء الله ما شاء الله، من جهات عديدة يمكن تنبه إليها في طبيعة الزيارة. نعم الخصوصيات الفردية هذا الزمان ذاك الزمان ثلاثة أربعة واحدة اثنتين، هذه الخصوصيات صحيح مستحبة، إيه هذا صحيح. أما أصل الطبائع المطوية في هذه الطبيعة الماهية دي نقول مستحبة، هاي مسامحة واضحة. المهم نرجع، ففي اليقين تسالم موجود عند الأعلام أن اليقين واجب نفسي في أصول الدين، واجب نفسي، بل حتى في الضروريات التي هي دون أصول الدين، فضلا عن أسس الدين، واجب نفسي. والمتخلف عن معاصي اسمه فلسفة التحصين، فلسفة أصل الإيمان يطالبون الله عز وجل أن يكون بدرجة اليقين. دي جهات محتملة متعددة في وجه وجوب اليقين في أصول الدين، ولكن أيًا ما كان كما قال الشيخ الطوسي حتى درجة احتمال، وروايات عديدة آيات عديدة دالة على ذلك، مثل محاججة النبي صلى الله عليه وآله ومحاججة الأئمة، إن لا أقل احتاط يخاطب يحاجج المشركين أو الملحدين احتاط، وهذا معناه أنه يمكن التصوير الاحتياط حتى في العقائد، نعم، فضلا عن الاحتياط الغامض وهو الاحتياط في الاستنباط. يعني الفقيه كيف يحتاط في الاستنباط؟ مو النتيجة يبني على احتياط، في كيفية الاستنباط احتياط، هذا بحث غامض سنعوفنا منه، غير الاحتياط في الفقه. فالاحتياط عموما ممكن، حتى الاحتياط في عمل الفقيه في الاستنباط ممكن قابل التصوير، لأن النتيجة يخليها مبنية على الاحتياط، أو النتيجة احتياط فقهي، هذا لا يفهم هذا المعنى، ليس المراد ذلك، بس بحث غامض قد في مناسبة معينة لعل في التعارض الواضح بشكل واضح إن شاء الله، وبنى عليه القدماء جلهم. وهو يعني شلون الفقيه، عشان ولو ما يجذبني البحث ما يخالف فهرسة، شلون المكلف في أعمال الفقهية، عموم المكلف في أعمال الفقهية إما يجتهد أو يقلد أو يحتاط. الفقيه في الاستنباط إما أن يجتهد أو يحتاط في الاستنباط، نفس عملية الاستنباط، زي النتيجة تصير جواز الفتوى عليه، نعم يصير. شلون لون هذا بحث آخر، بحث معقد وما أثير بصراحة عند المتأخرين، ما مثار إلا بالعصاعص والزوايا الخفية عند الرواة، وبشكل لفتات إشارات مختزلة مختصرة، بينما القدماء بنوا عليه دائما. الشيخ الطوسي وكذا، أصلا كثير من استدلالات الشيخ الطوسي مو الاحتياط في الفقه، مو الاحتياط الذي منشأ فتوى فقهية، لا، عملية الاستنباط بين العام والخاص والمطلق والمقيد، اجتماع الأمر يبنيها على تركيبة احتياطية بحيث النتيجة ما تفلت من عنده على أي قول. هذا احتياط التصوير. شلون البحث آخر؟ على ضوء بحث الاحتياط في العقائد ممكن، والاحتياط في الاستنباط ممكن، كل التراث يعمل به، كل التراث. والذي لا يفقه كيف كل التراث يعمل به، أصل فكرة المعقدة الصناعية الأصولية المصلصلة أصولية وليست فيها شام غير أصولية، لا يلتفت إلى كيفية الاحتياط في كل التراث الصناعية، في الفقه، في الفروع، في الاستنباط يعني الفروع أو في العقائد. لكن يريد له يعني يريد له تبحر وتضلع علمي كبير، لأنه واقعا معقد كيف يفهم الإنسان من كلمات الأعلام سيما القدماء وغيرهم. على أي تقدير نرجع، فبالتالي إذن لو قصر المكلف في تحصيل اليقين في أصول الدين مجزي عنا كذا إجمالا. هذا بحث الثبوتي، وهذا يشمل أسس الدين، أصول الدين، وهي اصطلاح يختلف، ولو كثير قليل من يعني قليل من الأعلام ربما يميز، بس في رواد من الأعلام ميز بين أسس الدين وأصول الدين وضروريات الدين، أوضحناها في بعض الموارد لعل المطبوعة نقلا عنها أولى الأعلام. الشيخ محمد حسين كاشف رحمة الله عليه، خوش التفاتة جيدة. وعلى كل قليل يرى الإنسان من الأعلام من يتنبه إلى التمييز والتفريق، وترتب عليه آثار. الآن لسنا في صدده، أسس الدين، أصول الدين، والضروريات، ثم تأتي اليقينيات. أمس في الفقه ظاهرا ذكرت، ما أدري في الفقه ذكرنا أو في العقائد، لا في العقائد ذكرنا مصدر دي تريدو علاوة على الانسداد وتنبيهات القاطع، أو هذا المورد البحث تنبيهات خبر واحد. إذا تريدون، إذا الهمة بعد 10 سنين، 20 سنة، 10 أيام، 10 ساعات، الله أعلم، إذا دبت فيكم الهمة، والله أعلم متى تدب الهمة في أنا أدعو الله أن تدب فيه الهمة لبعوث. على كل البعوث مصدر مهم عالجه الفقهاء لهذه الأبحاث، كما الأصوليين شلون بحثوا. مصدر آخر مهم عالجه الفقهاء عساكم تذهبون له ويحالفكم التوفيق له، بحثه الفقهاء في بحث الطهارة، في بحث المطهرات، الإسلام مطهر، وفي بحث النجاسات من الطهارة، الكفر منجس. بحثه الناصبي، بحثه المرتد، بحوث لم يستوفها المتكلمون، استوفاها الفقهاء، وهي كلامية فقهية، كلامية غليظة وفقهية غليظة. وبحث الناصب، وبحث الردة، وبحث أصول المذهب وأصول الدين، لغط كبير حتى على عهد بالله. على كل لغط كبير عجيب وغريب، شنو معنى أصول المذهب وشنو معنى أصول الدين، أصول الإسلام وأصول الإيمان، ولا تفرقون بين الإيمان. سمع بعض الجماعة الله يهديهم وسددهم في بحث التقريب، ما جاي يميزون بين أن أصول الإيمان وأصول التمييز بين أصول الإيمان وأصول الإسلام الظاهري، دي ضرورة عند المسلمين كلهم، كل مذهب يفرق بين أصول الإيمان وأصول ماذا؟ الإسلام الظاهر. وهؤلاء الله يحفظهم غافلون، غافلون، نائمون عن هذا المطلب. سمو بس هم في على كل المهم، هالمباحث معقدة دقيقة، وفحول الفقهاء هناك نقحوها. وذكرت للأخوة أن كتاب حقائق الإيمان للشهيد الثاني زين الدين العاملي جدا كتاب مقيم في هالمجال، وأضاف عليه نكات كثيرة المجلسي في البحار لأنه شرح الكتاب كله. يعني لو واحد يقدر يقتطع شروحات المجلسي لكل ذا الكتاب ويطبعه ككتاب ثاني، حقائق الإيمان لزين زين الدين العاملي، الشهيد الثاني بعد معروف، مع حاشية شروح المجلسي، يصير كتاب جزيل. أنا زيادة على ذلك بذهني القاصر وتابعنا أبحاث وراء ذلك بعد في شرح العروة، هم في بحث الكافر المنجزات، هم في بحث المسلم الإسلام المطهرات، ربما أحد الموضوعين 60 صفحة. مباحثة الأخوة بين بعضهم البعض في هذه الموردين مع الإلمام بأقوال الفقهاء وتعاليق العروة أو الجواهر كذا، جزل يطلع الإنسان بنتيجة، لأن هذه مباحث بنيوية في أبواب الفقه، ومباحث بنيوية في الأصول، ومباحث بنيوية في الكلام. لا هي أصولية محضة، لا هي كلامية محضة، لا هي فقهية محضة، ممزوجة مزيج عجيب غريب متشابه عضال. بحث حوار الأديان، حوار المذاهب داخل الطائفة، فرق الضلال عن الخروج، الرد عن المذهب، الرد عن الإيمان أو الضلال أو كذا أو فسه. لا بصراحة صار لغط حتى في أحداث حوزوية كثير ما قدروا يميزون بين دي الدرجة ودي الدرجة. ليش؟ لأن هذا البحث ما خضوا فيه من 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 من. فهذه المباحث الأخوة إذا يخوضوها بالمباحثة يلمون بفوائد جمة جدا، فوائد جمة جدا ومبتلائية. وين ما تقولي حوار الأديان وحوار حوار داخل المذهب الواحد بعد إيه مبتلائية، وإلا تصير هري بري. وصراحة النتائج الآراء الإنسان تصير هري بري بري هري اللي تريدون بري هري وهر بري تصيرش، ولا واحد يريد يتقنها كود يشوفها، لأن فحول كبار أتعبوا أنفسهم في تنقيح المباحث، لا عذر لنا في التقصير في فهمها ووعيها. جدا أبحاث مهمة، وذكرت وين الموضوع، كتاب الطهارة، باب الإسلام مطهر، باب الكفر منجس، بحثوا الفراق هناك باري الفقهاء، بحثوا الفراق والمرق والشرق والطرق والأم الجرة دياموا على اسم راجع ذاك البحث الثبوتي اللي احنا الحين انا بحثنا، البحث الاثباتي الاصوليين بحثوا، ما لا عذر لاحد في التقصير في ما انجزه فقهاؤنا. وصلى الله على محمد وعلى آله.